أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسجد للصواب بمنك، ولد عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. يا هشام، إن الله تبارك وتعالى أكمل للناس الحجج بالعقول، ونصر النبيين بالبيان، ودلهم على ربوبيته بالأدلة. بقي فيما يتصل بالأمور التي ندخل بها إلى مبحث الإلهيات بالمعنى الأخص مجموعة نقاط. النقطة الأولى فيما يرتبط بالمدخل المعرفي لتأسيس الرؤية الكونية الإلهية، ولنا أن نجيب بأن الأساس والمنطلق الذي يتوقف عليه بناء الرؤية الكونية الإلهية هو الإيمان والتصديق والإذعان بأصالة الواقع. قرأنا في علم الفلسفة في مباحث متعددة، وحتى في المحاضرة ذكرت أن الفلسفة تبحث حول ثلاث أصالات: الأصل الثالث أصالة الجعل، الأصل الثاني أصالة الوجود، وأصل الأصول وأس الأصول هو أصالة الواقع. ويتلخص أصالة الواقعية في مجموع قضيتين: القضية الأولى التصديق بوجود واقع موضوعي متحقق في الخارج، يعني الإيمان بمبدأ الواقعية في الجملة. لا بد أن العقل أن يفرض قبل كل شيء أن هناك واقعا متحققا في الخارج. لا سبيل عند إنكار هذه الواقع، لا سبيل لإثبات أي شيء من الأشياء، حتى قانون اجتماع النقيضين وارتفاعهم. ولهذا ذكرت في موطن من المواطن أن ما يحرر في علم المنطق بأن مبدأ القضايا الأولية هو قانون التناقض، نقول ليس الأمر كذلك. هناك قضية وراء قضية التناقض، استحالة اجتماع النقيضين تسبق عليها، وهي قضية مبدأ الواقعية الذي يتلخص بوجود واقع موضوعي متحقق خارجا. القضية الثانية قدرة العاقل على إدراكه والتعرف عليه. لا يكفينا أن نقول أن هناك واقعا متحقق في الخارج ونكتفي، بحيث يقال ذلك الواقع لا سبيل للتعرف عليه، بل كما أن هناك واقعا متحققا في الخارج، كذلك العقل قادر أن يضع يد العقل عليه، أن يضع يد المعرفة عليه. ولهذا نجد في كلمات السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله مقامه الشريف في صدر بيان تعريف السفسطة، هناك من يرى أن السفسطة تتمثل في المرحلة الأولى، وهي إنكار وجود واقع موضوعي متحقق في الخارج. بينما السيد العلامة في مواطن متعددة في الفلسفة وفي أصول الفلسفة وحتى في تفسير الميزان يذكر هذه المسألة، وهي أن مدار الصفصفاء ليس فقط على الأمر الأول، بل دائما إذا كان بصدد بيان الصفصفاء يفسرها بالمعنى الثاني، إنكار المعرفة، من ينكر المعرفة وقدرة العاقل على التعرف على تلك الواقعية هذه هي الصفصفاء، فيرى أن الصفصفاء تساوق الإنكار المعرفي، تساوق الشك في المعرفة. هذا هو المدخل الصحيح لتأسيس وبناء الرؤية الكونية الإلهية. النقطة الثانية، دوافع الاعتقاد. ما الدافع الذي يدفع الإنسان للاعتقاد برؤية كونية إلهية؟ هناك دوافع متعددة. في البدء ينبغي أن لا يخلط الباحث والمفكر بين عنوانين مهمين، العنوان الأول دوافع الاعتقاد، منشأ الاعتقاد، موجبات الاعتقاد، والعنوان الثاني دوافع البحث والنظر والفكر. دوافع البحث شيء ودوافع الاعتقاد شيء آخر. دوافع البحث والمعرفة هي التي تحرر في علم الكلام تحت عناوين متعددة، نظرية دفع الضرر المحتمل، نظرية لزوم شكر المنعم، نظرية تحصيل الكمال اللا متناهي، نظرية تلبية الحاجة. هذه النظريات إنما تمثل دافعاً للبحث وليس منشأً وسبباً وعلة للاعتقاد، مناشئ الاعتقاد شيء آخر. نحن نريد أن نقول ما هي دوافع الاعتقاد، ما الدافع الذي يدفع الإنسان ويوجب أن يعتقد بهذه الرؤية دون تلك الرؤية الكونية. إجمالاً يمكن تصنيف الدوافع إلى صنفين، دوافع داخلية ودوافع خارجية، ويتجلى الدافع الداخلي فيما يعرف في كلماتهم بالفطرة. الفطرة من أجل مصاديق الدافع الداخلي الذي يدفع الإنسان للاعتقاد والتصديق برؤية كونية إلهية، ونريد بالفطرة ذلك الأمر الموضوع داخل أعماق النفس البشرية. وتتميز الفطرة بأمور أربعة تمثل خصائص الدافع الفطري. الخصوصية الأولى العمومية والشمول، بمعنى عدم الاختصاص بفرد دون فرد آخر. فإذا قيل هذا الأمر يعد من الأمور الفطرية، بمعنى لا يختص بإنسان دون إنسان آخر. إذا قيل حب الكمال أمر فطري، حب الجمال أمر فطري، حب الاستطلاع أمر فطري، هذه الأمور فطرية بلحاظ عموميتها وشموليتها. كذلك الرؤية الكونية الإلهية باصطلاح معاصر يعد أمرا فطريا لعموميته وشموليته، وهذا ما تحكيه الآية المباركة، فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولم يقل فطر زيد وعم، فطر الشرقي دون غيره، فطر الناس عليها. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية للأمور الفطرية الثبات وعدم الزوال، بمعنى أن إنسانية الإنسان تلازمها الأمور الفطرية ولا تنفر، بمعنى مجرد أن يقال هذا إنسان يعني هذه الأمور الفطرية لا تنفكها. ولهذا في اللغة عندما نقف على معنى كلمة الفطرة يقال نوعية الخلق. نوعية خلقة الإنسان تلازمه هذه الأمور الفطرية. نوعية خلقة الأرض أنها تنجذب إلى أبنائها، تعطف على أبنائها. فحب الأولاد وحب الأبناء من الأمور الفطرية التي أودعت في الأم وتكون ملازمة لنوعية خلقتها، بحيث أننا لو فككنا بينهما فسلبنا الأمومة عن عنوان الأم. الثبات وعدم الزوال، وهذا ما تحكيه الآية لا تبديل لخلقها. الخصوصية الثالثة أن الأمور الفطرية هي أمور غير مكتسبة، بمعنى مودعة من قبل الله تبارك وتعالى داخل أعماق الإنسان، لا يتحصل عليها الإنسان عن طريق الاكتساب والتعليم والتعليم. نعم، دور التعليم ودور الكسب دور التقوية ليس أكثر، وإلا هو موجود داخل الإنسان. الخصوصية الرابعة والأخيرة أن الأمور الفطرية لا تقع مورد لمن، وعلى حد تعبيرهم لا تقع مورد التعليل، ليست قابلة للتعليل. فلا يقال لماذا الأم تحب أبنائها، لا يوجد جواب إلا لأنها أم، مقتضى خلقة أنها أم إذا تحب أبنائها. لماذا الإنسان يحب الكرم، لا يوجد جواب وراء كونه إنسان لأنه إنسان. لماذا الإنسان يتجه نحو الله تبارك وتعالى، لأنه إنسان، مقتضى الإنسانية الإيمان بالله. ولهذا معيار الإنسانية ومدار الإنسانية مدار الإيمان والكفر. الإنسانية عن الإيمان، عدم الإنسان عن الكفر، سواء كان كفرا عقديا أو كفرا عمليا. ولهذا بين هلالين، عنوان المدنية بحسب الاستعمال القرآني لا يراد بها الاستعمال المتعارف في عهدنا، لعل عندما يقال هذا مدني متمدن يراد به الجانب المادي، يراد به الحضارة المادية، وعندما يقال هذا قروي يقابل المدني مدينة وقرية يعني أقل حضارة أقل مستوى على مستوى البناء والمؤسسات والمشاريع إلى آخره، يقال هذا من قرية وتلك وذاك من مدينة. هذا الاستعمال أبدا لا تجده في القرآن. القرآن استعمل مفردة القرية. المراد من القرية في القرآن الكريم والمدنية في القرآن الكريم يراد به البعد العقدي، بعد الرؤية الكونية الإلهية، بمعنى إذا كان الإنسان ينطلق من مبادئ إلهية يقال عنه مدني، وإذا كان ينطلق من مبادئ غير إلهية يقال عنه قرآن. وإن وليس المراد من القرية في القرآن الكريم عن تلك المنطقة الصغيرة جغرافيا، إذا تتبعت ألفاظ القرية في القرآن الكريم جاء رجل من مثلا من أقصى المدينة، من أقصى المدينة ومثلا مر على قرية، المراد من القرية تحديدا في أكثر مواطن القرآن الكريم إذا راجعناه لا يراد بها المنطقة الجغرافية، يراد بها البعد العقائدي. إذا كانت هذه المنطقة تقوم على أسس عقدية إلهية صحيحة يعبر عنها بالجانب المدني. هذه مفردة المدنية. إذن إذا قيل لماذا، نعود إلى أصل المطلب، لماذا الإنسان يحب الكمال يحب الجمال؟ لأنه إنسان، ولا يوجد جواب آخر وراء هذا السؤال غير إنسانية الإنسان، وهذا معناه أن الأمور الفطرية لا تقبل التعليل. نظير ما يقال لماذا الملح مالح؟ لأن الملوحة ذاتية من ذاتيات الملح. كذلك الأمور الفطرية تعد ذاتية من ذاتيات إنسانية الإنسان. ما الفرق بين الفطرة والغريزة؟ الفرق بينهما أن الفطرة لو خليت وطبعها لساقت الإنسان نحو الهدف المطلوب الذي تسعى إليه الفطرة، ولكن انحراف الفطرة لا ينتج من نفس الفطرة، ينتج من عوامل خارجية تتلخص إما في الغفلة أو تتلخص في إطاعة الهوى، فأبواه إما يهودانه أو ينصران أو يمجس. وإلا لو تركت الفطرة من دون تلك الموانع، يعني لو ارتفعت الموانع عن الفطرة، الفطرة تقتضي أن تسير وفق ما رسمت ما خططت له، خلافا للغريزة. الغريزة لو تركت لوحدها ليس بالضرورة أن تسير الإنسان نحو الهدف نحو الكمال. لهذا قيل الغريزة تحتاج إلى عامل وحاكم يحكم تصرفات ويضبط تصرفات الغريزة، باعتبار أن الإنسان تتجلى غرائزه في غريزتين: غريزة الدفع وغريزة الجلب. هناك غريزة تدفع الإنسان نحو جلب المنافع، فإذا أحس بالعطش دفعته غريزته نحو شرب الماء، إذا أحس بالجوع دفعته غريزته نحو تناول الطعام، إذا أحس بالتعب دفعته غريزة نحو تحقيق الراحة. وهناك غريزة الدفع، وهي إذا أحس بالخطر دفعته الغريزة نحو دفع ذلك الخطر. إذا الإنسان تتلخص غرائزه في هاتين الغريزتين، إما غريزة دفع أو غريزة جلب. هاتان الغريزتان تنطلق من قاعدة واحدة: الغاية تبرر الوسيلة. بمعنى غريزة الجلب تقول للإنسان لسان حالها: إذا شعرت بالجوع وشعرت بالعطش سد جوعك وعطشك بأي وسيلة كانت، مصدر الطعام كان حلالا أو حراما لا يعني. الغاية تبرر الوسيلة. كذلك الدفع، إذا واجهت خطرا فادفع الخطر، سواء كان على حساب الغير أو لم يكن على حساب الغير، هذا لا يهم، سواء يتضرر الآخر أو لا يتضرر، المهم أنا. ولهذا يقال هاتان الغريزتان منطلقهما الأنا، الأنانية. لهذا الله تبارك وتعالى أوجد قوة، متى ما كانت الغلبة لهذه القوة، الحاكمية لهذه القوة، هنا صار الإنسان مسارا صحيحا، وهي قوة العقل. قوة العقل وظيفتها السيطرة على هاتين القوتين وتحكم تصرف هاتين القوتين، وكمال الإنسان بحاكمية العقل على هاتين الغريزتين الدافعة والجالبة. وهذا عمق معنى كلام الأمير صلوات الله وسلامه عليه عندما يقول: إن الله تبارك وتعالى خلق الملائكة عقلا بلا شهوة، والحيوان شهوة بلا عقل، وركب في الإنسان تلك القوتين الشهوة والعقل. فمن غلب عقله شهوته فهو خير من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله فهو أدنى من البشر. إذا الغريزة لا بد لها من حاكم، لو خليت وطبعها ليس بالضرورة أن توصل الإنسان إلى الهدف، خلافا للفطرة. الفطرة لو ابتعدت عن كل معوقاتها استطاعت أن تأخذ الإنسان نحو الطريق السليم. هذا فيما يرتبط بالدافع الداخلي. ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في سنن بيان الهدف من بعثة الأنبياء يؤكد على مسألة التأكيد، فبعث فيهم رسله ليستأذوهم ميثاق فطرتهم. العملية الأنبياء ليست عملية إيجاد وخلق الإيمان بالله، لا، الإيمان بالله مودعا في الإنسان. دور الأنبياء ما هو؟ ويذكروهم منزله، عملية تذكير وليست عملية خلق وإيجاد. ويذكروهم منسي نعمتي ويحتج عليهم بالتبليغ ويثير لهم دفائن لكم. يعني هناك أمر داخل أعماق النفس البشرية، دور الأنبياء الإثارة، دفائن العقول، يعني هناك شيء مدفون في داخلهم لكن يغفل الإنسان عن ذلك الأمر، والغفلة تجتمع مع الثبات، لأن الغفلة لا يراد بها الزوال، لأن من خصوصيات الأمر الفطري كما قلنا عدم الزوال. ولهذا من يقول الإلحاد كيف يفسر مع وجود هذا الأمر الفطري؟ نقول نتيجة الغفلة، والغفلة يمكن أن تجامع الثبات والرسل. أمر ثابت لكن غافل عنه. هذا فيما يرتبط بالدافع الداخلي. هناك دوافع خارجية، وأبرز تلك الدوافع العقل. وفق بيانات متعددة يدفع الإنسان إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، أو قل التصديق برؤية كونية إلهية. من هنا نحن سوف ننقاد إلى العاقل، كيف يبني العاقل ويدرك العاقل تلك الرؤية الكونية الإلهية. هناك أسلوبان. الأسلوب الأول هو الأسلوب المزدوج بين المنهج التجريبي الحسي والمنهج العقلي، ليعلم الجميع أن المنهج الحسي لوحده من دون إدخال وإقحام المنهج العقلي لا يستطيع أن يثبت رؤية كونية أبدا. نعم، يمكن الركون إلى المنهج الحسي كمقدمة يضاف إليها المنهج العقلي لينتج نتيجة وهي التصديق والاعتقاد بالرؤية الكونية الإلهية، وهذا ما يتجلى في برهان الناظم. دليل الناظم، برهان الناظم مقدماته الأولية مقدمات حسية. عندما يقال هذا العالم منظم، التنظيم من الإتقان والإبداع إلى آخره، هذا يدرك بواسطة الحس. أما المقدمة الكبروية وكل منظم يحتاج إلى منظم، إلى موجد، إلى فاعل، هذه المقدمة مقدمة عقلية يدركها العقل ولا تتوقف على الحس. باعتبار أن المعلول يكشف عن العلة في مقامين، المقام الأول أصل وجود العلة، والمقام الثاني خصوصيات العلة. بمعنى أننا إذا وجدنا كتابا نقول هذا الكتاب يكشف عن وجود الكاتب، لاستحالة تحقق المعلول من دون علته، ويكشف عن خصوصيات الكاتب من حيث إبداعه وإتقانه وإحاطته وسعة علمه. إذن هنا في دليل الناظم استعنا بالمنهج الحسي والمنهج العقلي معا. وهناك منهج عقلي، وهناك أسلوب لا يستعان فيه بالمنهج الحسي، إنما هو محض مقدمات عقلية فقط. وهذا هو الذي يطلق عليه في كلماتهم بالأسلوب الفلسفي أو بالدليل الفلسفي. الدليل الفلسفي هو الدليل الذي تكون مجموع مقدماته فلسفية، بمعنى بين قوسين عقلية. هذا ما يسمى بالمنهج العقلي المحض. تعميق هذا البحث يقودنا إلى النقطة الثالثة، طرق المعرفة. ما هي؟ يوجد مسلكان أو مساران من خلالهما نثبت الرؤية الكونية الإلهية. المسار الأول أن نسلك طريق المعلول للكشف عن العلة العليا المتمثلة في مبدأ واجب الوجود تبارك وتعالى، فنثبت وجود الواجب تبارك وتعالى بتوسط المعلول. وعلى حد تعبير علماء الكلام، لأن الصياغة الإفرادية مختلفة، يعني علماء الكلام يقولون إثبات الصانع، أما الفلاسفة يقولون إثبات الواجب. نحن لا يهمنا المعنى واحد والمؤدى واحد. تارة يثبت الخالق وهو الله تبارك وتعالى بتوسط المخلوق، وهذا المسار هو الذي يصطلح عليه في كلماتهم بالمسار الإلمي، بلحاظ أن المعلول يكشف إنًا ثبوت علته. إنًا ما معنى إنًا؟ يعني فقط دوره يؤكد وجود العلة، وليس أنه علة فاعلة لوجود العلة. رؤية الدخان ليس علة فاعلة لوجود وتحقق النار، ليس المصدر الوجودي لتحقق النار ورؤية الدخان، إنما رؤية الدخان يؤكد وجود النار، يعلمك بوجود النار ليس لك. وهذا المسار الإني يتجلى ضمن آيتين، الآيات الآفاقية والآيات الأنفسية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هذا هو المسار الأول، ويتجلى فيه دليل النظم إلى آخره. الدليل النظم انتقال من المعلول إلى العلم، من الخلق إلى الحق. المسار الثاني إثبات الحق، إثبات الصانع، إثبات مبدأ واجب الوجود من دون توسط المعلول والخلق. فلا يكون الطريق لإثبات مبدأ واجب الوجود هو عن طريق الخلق، عن طريق المعلول، لا نقف على المعلول أصلا. وهذا المسار هو الذي يعبر عنه بالمسار اللمي، وعلى حد تعبير الروايات طريق يا من دل على ذاته بذاته لا بخلقه. نحن على صعيد الطريق الأول الإني جائزا في الروايات، يعني لا يفهم أحد أن الطريق الأول طريق باطل، لا أيضا مستعمل في القرآن الكريم، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون إلى السماء إلى آخره. هذا الطريق موجود، أمير المؤمنين عليه السلام يقول بصنع الله يستدل عليه وبالعقول تعتقد معرفته وبالنظر تثبت حجة، بصنع الله يستدل عليه. هذا الطريق الإني، وفي الأرض آيات للموقنين.